السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل أختي أم أحمد من العراق.
ألو ألو، مرحبا شيخ.
مرحبتين أختي، تفضلي.
العفو، عندنا مال مخمس، اريد نعرف المال المخمس اللي ايش قد مدته، يعني يلا نقدر نصرفه، يعني ايش قد طول، شهرين سنه اكثر، يعني حدد لي اياه ونقدر نعطيه. العفو لذول الاطفال اللي هم مصابين بمرض السرطان او اهل المواكب.
انتم اخت الفاضله، انتم هذه يعني الزكاه تقصدينها؟
الخمس، يقولون خمس، هو الزكاة من الخمس إذا ممكن تفهم لنا إياه. طيب. هم يقولون الخمس، المال المخمس طلعنا من الفلوس
إن شاء الله،
فيقولون يعني أريد نعرف إيش كده مدته حتى ننطي، يعني
أبشري
شهر سنة تحدد لنا إياه
إن شاء الله يا محمد. أبشري،
ويحقنا ننطي للمواكب أو لذول المرضى اللي هم مرض سرطان، فهمنا الله يخليك.
إن شاء الله إن شاء الله. أبشري، مرحبا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، عندما سجلت العقد مع زوجتي قبل 50 عام،
أي
كتبت لها مهلا مهرا مؤجلا قدره 1000 دينار كراقي. وكان الذي مثقال الذهب حينئذ 3 دنانير فقط. أما الآن فإن قيمة الذهب، مثقال الذهب ما يقارب 200,000 دينار عراقي، وأن 1000 دينار العراقي الآن لا يشتري لزوجتي نصف كيلو من الفاكهة. وبما أننا ليس لدينا أطفال فأفكر في مستقبلها، فأخذتها إلى المحكمة وعدنا صياغة العقد بما يوازي 30 مثقال ذهب، فهل أنا غلطان أم أنا على صواب؟
يعني أنت ماذا قلت عند المحكمة يا أخوي خالد؟ ماذا قلت له عند المحكمة؟
قلت لهم مهر مؤخر جديد قدره 60 مليون دينار، ما يوازي 33 مثقال ذهب.
إيه
نعم، فهذا حلال أم حرام؟
وأنت أصلا المؤجل كان 1000 دينار؟
أي نعم.
يعني دينار كيف، دينار عراقي ولا دينار؟ قصدك 1000 دينار يساوي بالمثقال؟
دينار عراقي، كلها بالدينار العراقي الأول. إيه؟ والأخير.
كم يساوي كان بالمثقال 1000 دينار؟
كان سابقا عندما كتبت المهر كان الدينار المثقال ب3 دنانير.
3 دنانير.
أما الآن ما يقارب 200,000 دينار.
وهي تطالبك يا أخي خالد، تطالبك هي؟
لا، أنا اللي اقترحت عليها.
طيب، وهي راضية ما عندها مشكلة؟
لا، ما عندها مشكلة.
طيب، أبشر إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. علي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، كيف حالك؟
مرحبا يا علي.
شيخ، بس عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي الأشياء التي تمتنع المرأة المحادة في زوجها، وهل يجوز أن تستعمل الهاتف أو تشاهد التلفزيون أو غيرها من التقانات، وهل تلبس الأسود؟ السؤال الثاني، مرة سألتك شيخ عن هل في موت يوم القيامة، أنت فأجبتني يعني جاوبتني، بس هل يتعارفون فيما بينهم؟ يعني الولد يعرف أمه أو أخوانه أو أهله أو أصدقائه.
هذه متى، يوم القيامة؟
أيوة، دخولهم الجنة. أنت مرة أن سألتك هل في موت، قلت لي لا، جاوبتني يعني. بس هل يتعارفون في ما بينهم؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، ما حكم الذهاب إلى المقبرة للدعاء للميت؟ وهل يجوز أخذ امرأة معي مثل أخت الميت أو أم الميت أو غيرها يعني؟
إن شاء الله، أبشر.
مشكور.
مرحبا. تفضل أبو بكر.
السلام الشيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك، الحمد لله.
تفضل يا أخي.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل تفضل.
السؤال الأول، في تقصير الصلاة في السفر مثلا، إذا كان أنت مقصر وتصلي مع ناس مجموعة جماعة في المسجد مثلا صلاة الظهر. بعدين أنت تصلي اثنين قاصر، تسلم ولا تستناهم لما يكملوا تسلمهم؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
والسؤال الثاني، مثلا عندك والد متوفي تمشي لها زيارة في القبور.
من المتوفي؟ ها؟
عندك والدة تزورها في القبور يعني.
لا، من الميت؟
والدتك مثلا، والدتي.
اي والدتك متوفية ها؟
نعم، أزورها في القبور.
اي.
ما هو الدعاء اللي أدعي لها به مثلا؟ دعاء.
إن شاء الله يا أبو بكر.
ومثلا في الـ في الـ في الـ في الـ في الوفاة مثلا، الناس بيجوك بيقلدوا ليك يعني، مثلا بيجوك بيعزوا عليك.
إيه.
مثلا تدير لهم حاجة مثلا، مشروب ولا تديهم أكل ولا كده، كيف؟ هل يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله إن شاء الله.
أيوة، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا أبو بكر. رمضان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حالك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي، أهلا.
الحمد لله يا شيخ.
تفضل.
أنا زعلان ومريض من ما نشوف فيه في المحطات الخارجية ضد الإسلام يا شيخ. ما فيش شيخ تكلم والله، دولة ولا غيرها، علم مكتوب عليه لا إله إلا الله، حطتها حاطينه في مكان الدعارة، علم مكتوب عليه الله أكبر، والمقري يقرأ، والدعايات في جميع ما يكره الله. هل الأمة الإسلامية ماتت والله، انتهيت والله، الخوف والله، إيش السبب يا شيخ؟ أنا مريض يا الله، والله مريض.
الله يعين، جزاك الله خير يا رمضان، تسمع إن شاء الله الجواب والتوجيه والنصيحة، أبشر، بارك الله فيك. أم مصطفى.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
والدتي تحكي بالموبايل على الفيس، مع ننصحها يعني، هل هذا حرام لو حلال؟
تتكلم على
جانب يعني.
تتكلم على الموبايل؟
إيه مع الأجانب، هل حلال ولا حرام يعني أنصحها
مع الأجانب؟
إيه.
طيب.
عندي سؤال الأخ. أندعي أخويا مبلغ، هاي المبلغ صار له سنتين،
أيوة.
أندعي أخويا مبلغ.
عند أخوكي لكي؟
أني أندعي أخويا مبلغ.
يعني تطلبينه؟
إيه. وصار له سنتين.
أيوة.
ويعني والدتي راح تنطيني يعني عنه، لأن ما عنده. إيه. وأخويا يعني مسجون، وأنا قلت يعني هاي الفلوس اللي أندعي تبرعت بها، من يطلع أشتري له شيء أذبح لي إياه، يعني جايز؟
يعني أنت الآن الفلوس اللي عند أخوك تبرعتي له فيه؟
إيه، بأخذها وأذبح له شيء من يطلع من السجن.
يعني اللي تأخذينها من الوالدة؟
إيه.
إن شاء الله.
يعني هل جايز؟
إن شاء الله.
وزوج أختي يشتغل سائق تاكسي. ويطلعون معي يعني يشترون الخمرة ولازم، وسائق تاكسي يعني، هل حرام عليه لو؟
إن شاء الله. أبشر يا أم مصطفى. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ، مرحبا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا.
والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا. تفضل عبد العزيز. وين راح عبد العزيز؟ عبد العزيز.
موجود عبد العزيز.
انقطع انقطع الاتصال الله يسلمك. اعد السؤال.
قلت لك في 2005 حجيت حج تمتع.
ايه.
وما كانش عندي مبلغ مالي اني نذبح هدي عرس.
ايه.
ومرة من السنين ورجعت لبلدي وما صمتش 3 في الحج ولا 7 وين ما رجعت، والان انا يعني ابي صلح وضعي مع الله عز وجل. نبو منك تسين الله يبارك فيك.
ان شاء الله يا عبد العزيز ابشر.
ماشي يا شيخ،
تحيه. حياك الله، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. ارجع الى الاسئله. طبعا عندي الاخ ابو عيسى قبل يومين، طبعا بالامس لم يكن هناك برنامج ولا يوم الجمعه، يوم الخميس سال مجموعه اسئله، اجبت عن سؤالين، وفي سؤالي الثالث هو ليس سؤال، هو يطلب توجيه. يقول انتشرت امراض الكلى والكبد وبعض الاشياء، ويقول اصبحت ظاهره عند كثير من الناس، والسبب في ذلك يعني بعض المعاصي وبعض المشروبات وبعض الأشياء التي للأسف الشديد يتجه إليها الناس، يريد نصيحة. يا أبا عيسى بارك الله فيك، جزاك الله خير على حرصك على يعني مصلحة المسلمين وعلى يعني هذه الرغبة الطيبة في نفسك تجاه النفع العام، وأسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثالك، والمسلم دائما يحمل هذا الشعور، لأن الله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، والحديث والله مثل ما تتحرق أنت، نحن كذلك يعني لما نشاهد بعض المسلمين الذين يبتلون بهذه الأمراض وسببها المعاصي والذنوب، مثل شرب الخمرة ومثل أكل المخدرات ومثل شرب الدخان ومثل شرب الشيشة التي أورثتهم أمراض، نسأل الله العافية والسلام، أمراض في الصدر وأمراض في الكبد وأمراض في الكلى وأمراض في كذا. ولا شك بأن هذا والله أمر مزعج، ونحن نتمنى للمسلمين دائما الصحة والعافية والخير، نتمنى من المسلمين أن يكونوا فاعلين مؤثرين في نفع أوطانهم وبلدانهم وفي نفع الإسلام ونفع المسلمين. أما المرضى والهلكة بمثل هذه الطريقة بسبب معاصيهم وذنوبهم، فهؤلاء عبء على الإسلام وعبء على المسلمين وعبء على دولهم وأوطانهم، ويعني يمثلون في واقع الأمر مرض يعني ورم من الأورام اللي تعاني منها كثير من المجتمعات. فنصيحتي لإخواني الذين يشاهدوني ممن ابتلوا بالخمرة أو المخدرات أو الشيشة أو الدخان أو أي شيء من هذه الأشياء التي يتناولها الإنسان، أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأن الله الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا أمرنا أن نأكل من الطيبات وأن نبتعد عن الخبيثات. فالله جل وعلا ذكر عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه أرسله بهذا الأمر، قال جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالمقصود بأن الله عز وجل خلقنا وامتحننا وابتلانا، أحل لنا الطيبات وما أكثرها، وحرم علينا الخبائث وما أقلها. وللأسف الشديد الآن يأتي بعض الناس فيترك هذه الطيبات التي لا حد ولا حصر لها ويذهب إلى الخبيثات ويقع في هذا المستنقع، ثم يبتلى في حياته وعمره وجسمه، وربما صدر هذا البلاء إلى زوجته وأولاده ونقل إليهم مثل هذه البلايا، ويعني بعد ذلك يبدأ يقول أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. فاتقوا الله يا أخواني، بارك الله فيكم. الآن ربنا جل وعلا أباح لنا جميع الأطعمة وحرم علينا واحد اثنين فقط لأن فيه ضرر وفيه مفسدة. الله عز وجل أباح لنا جميع الأشربة وحرم علينا واحد اثنين ثلاثة مثلا لما فيها من الأضرار المفاسد. الله عز وجل أباح لنا أشياء كثيرة الأصل فيها الإباحة، وحرم علينا أشياء لأنها ضرر. الله عز وجل الذي خلقنا وأعلم بأحوالنا وأعلم بما يضرنا وبما ينفعنا، هو الذي قال كلوا من هذا واتركوا هذا، اشربوا هذا واتركوا هذا. فلذلك يجب على المسلم أن يتق الله وأن يخاف الله. وأن بعض الناس للأسف الشديد هو لا يريد الانتحار، لكن الواقع أنه منتحر. هذا الذي الآن يذهب إلى المحرمات وهي سموم ثم مع مرور الوقت يصاب بمرض ويكون وتكون وفاته بسبب هذا المرض بسبب تناول هذا الشيء، ماذا يعد هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المنتحرين قال ومن أكل سما جاء يوم القيامة يأكل في جهنم، نعوذ بالله. نسأل الله أن يهدينا جميع المسلمين. أيضا قبل يومين الأخ علي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لسماع المحاضرات هل الحضور أفضل أم في الجهاز؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة لشهود الدروس، دروس الذكر، حلق العلم، هذه حقيقة يعني مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمها. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالمقصود بأن شهود إذا كان الإنسان قادر مستطيع عند فراغ يحضر عند إمام المسجد، يحضر عند العالم، عند الشيخ في المسجد بيت الله عز وجل ويسمع منه، هذا أفضل، لأن الملائكة تحف المستمعين والجالسين والسكينة والرحمة تتنزل بإذن الله رب العالمين. وإذا كان الإنسان والله يقول أنا ما أقدر يصعب علي، ما في شيء، يسمع عن طريق الإذاعة أو يسمع عن طريق مثلا الجهاز. وبعض الناس يقول لك والله أنا في مسجد ثاني وينقل إلينا نقل، إذا بقيت يا أخوي علي في المسجد كأنك حاضر ولله الحمد، إذا بقيت بنفس المسجد والمحاضرة تنقل على الهواء مباشرة مثل ما هو حاصل الآن في بعض المناطق كأنك تنال أجر اللي أمام هذا الشيخ الذي يتكلم بإذن الله، لأن المكان هو المكان والزمان هو الزمان، فاجتمع شرف المكان اللي هو المسجد هنا وهنا، واجتمع أيضا شرف السماع لذكر الله عز وجل، ولذلك أبشر بخير بارك الله فيك. أم أحمد بارك الله فيها تسأل تقول المال المخمس كم مدته وهل نعطيه للأطفال المصابين بمرض كذا أو شيء من هذا القبيل؟ أخت الفاضلة أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لي المال الذي فيه حق الله عز وجل الواجب هو الزكاة، هو الزكاة بارك الله فيك. فالله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وعندنا الأصناف التي يجب إخراج الزكاة منها أربعة، أولا النقدين الذهب والفضة أو النقود الآن الحالية الفلوس النقود الحالية، ثانيا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ثالثا بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام ثلاثة، الإبل والبقر والغنم، بس الإبل والبقر والغنم. رابعا عروض التجارة، أي شيء أعده الإنسان للتجارة عرضه في السوق هذا فيه الزكاة، إذا طبعا سأذكر الشروط. إذن الزكاة الواجبة على المسلم الذي يملك المال هي أربعة أصناف، النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من النقود، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا بلغت النصاب، وعندنا الله يبارك فيك عروض التجارة. بالنسبة للنقدين وبالنسبة لعروض التجارة وبالنسبة لبهيمة الأنعام فإن يجب أو من شروط زكاتها أن يتوفر شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب والشرط الثاني حولان الحول. كيف بلوغ النصاب؟ يعني كل صنف من هذه الأصناف حتى يزكى لابد يبلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب وأكثر زكى، إذا كان دون النصاب ما يزكى. يعني مثال الآن الذهب والفضة، الذهب والفضة، الذهب إذا كان عند الإنسان ذهب يساوي 85 جرام فأكثر، أو بعضهم يقول 80 وبعضهم يقول يعني في 70، إذا بلغ عند هذا بلغ النصاب إلى هذا الحد وأكثر وحال عليه سنة كاملة، فإن فيه الزكاة. وأيضا الفضة إذا كان عند الإنسان 200 درهم إسلامي طبعا تساوي 595 جرام فأكثر فيها الزكاة، هذه إذا عدها للتجارة طبعا، يعني أصلا الذهب والفضة للتجارة مش لللبس، لبس المرأة للذهب والفضة. عندنا الله يبارك فيك أن يدور عليها سنة كاملة، سنة كاملة. ما هي السنة؟ السنة القمرية وليست الشمسية، 11 شهر قمري. هذا بالنسبة للنقدين. بهيمة الأنعام عندنا نصاب الإبل 5، اللي يملك 5 من الإبل فأكثر فيها الزكاة، اللي يملك 4 من الإبل ما فيها زكاة. عندنا الغنم 40 فأكثر، اللي عنده 39 شاة ما عليه زكاة. عندنا البقر 30، اللي يملك 29 ما عليه زكاة، 30 فأكثر. طيب بالنسبة للذي يخرج ربع العشر، كيف ربع العشر؟ يعني 2.5%، هذا ربع العشر يعني نصف الخمس. هذا الأمر الشرعي الذي علمه إيانا النبي عليه الصلاة والسلام، ربع العشر يعني 2.5%. مثلا عندك ذهب أو فضة تقيمينها ثم تقسمينها على 40، 40 هذه تطلع لك نصف العشر، هذه زكاة طبعا. بالنسبة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار يشترط فيه أولا بلوغ النصاب، وثانيا حولان الحول، عفوا يشترط أن يزكى عند الحصاد. ليش أنا أخرته؟ حتى لا يوافق حولان الحول، لا، وإنما عند النصاب، عند الحصاد، لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. فاللي عنده مثلا شعير أو حنطة أو عنده أشياء مما تقتات، فإذا بلغت النصاب، يعني بلغت النصاب الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق، هي تساوي عندنا الآن تقريبا 612 أو 17 هكذا كيلو جرام، يعني إذا بلغ 618 فأكثر هذا فيها الزكاة. طيب كيف الزكاة؟ الزكاة إما تكون من العشريات اللي بالعشر أو الخمس. فإذا كانت تسقى بماء السماء، يعني جيها مطار وجيها مثل ما يسمون يقولون أن الموسم، في حال الموسم هذا فيها العشر. أما إذا كانت تسقى بمؤونة بتعب، يعني بتعب تعطى بتعب، يجيبون مي ويشترون ماء وكذا، ففيها الخمس، هذا بالنسبة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار. بقي عندنا الله يرضى عليك لمن تعطى؟ تعطى للأصناف الثمانية. يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء، الفقراء الذي الفقير الذي ما يجد شيء معدم، المساكين الذي يجد نصف قوته، صدقة للفقراء والمساكين، العاملين عليها هؤلاء الذين موظفون تبع الدولة، يعني ولي الأمر قال أنتم مجموعة، والآن ما يسمى بالدخل والزكاة موجودة إدارات لها، أنتم جبات يجبون الزكاة، جابي يسمى جابي، هذا يعطى من الزكاة على ما يفرضه رئيس الدولة أو الوزير المختص مثلا. العاملين والمؤلف قلوبهم، هؤلاء الذين أسلموا حديثا وما قوي الإسلام في قلوبهم يعطون، أو يعطى لشيوخ القبائل وزعماء الناس مثلا ترغيبهم في الإسلام يعطون حتى يسلمون ويسلم قومهم. المؤلف قلوبهم أو الذي لا يعرف عنه شر على الإسلام يعطى المؤلف قلوبهم. والغارمين طبعا في الرقاب، الرقاب هذه قديما، العبد المملوك الذي يريد الفكاك يعني يريد الحرية فيدفع لهم من الزكاة. والغارمين، الغارم المديون اللي عليه دين بحق، بشرط أن يكون بحق، مش عليه دين لأنه يشتري بمخدرات وخمر أو دخان أو نارجيلة مثلا، لا، أو مرابي والعياذ بالله، لا، بحق ينفع لنفسه لأولاده لبيته، هذا يعطى من الزكاة الغارم. والغارمين على نوعين عند أهل العلم، غارم لنفسه وغارم لغيره. الغارم لنفسه معروف، الغارم لغيره رجل دخل في صلح بين قبيلتين أو عائلتين بسبب أمور مادية ودفع من عنده أو أن جمعهم ودفع، من عنده حتى يصلح بينهم، فهذا يعطى من الزكاة على قدر ما دفع. وفي سبيل الله قالوا الجهاد في سبيل الجهاد الشرعي وليس الجهاد البدعي، في سبيل الله الجهاد الذي له راية وإمام مش الفوضى. وابن السبيل المسافر المنقطع، إنسان مسافر وخربت سيارته أو مثلا ما عنده فلوس أو شيء، هذا يعطى من الزكاة. بارك الله فيك، هذا تفصيل مختصر لمسألة الزكاة، ولا يعطى لأهل الشر أو أهل البدع أو أهل المخالفات، هذا كله ما يعطى وإنما توضع في مكانها. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ خالد بارك الله فيه من العراق يقول بأنه سجل العقد قديما مع زوجتي قبل 50 سنة، أن المؤجل يقول 1000 دينار عراقي، وكان الدينار العراقي يساوي قديما بالمثقال 3 دنانير أو مثقال الذهب 3 دنانير، يقول الآن ما يساوي شيء بالنسبة لهذا المبلغ. يقول ذهبت أنا وإياه المحكمة واتفق، يقول أنا ما عندي عيال وأريد أن أؤمن يعني حق زوجتي وكذا، يقول اتفقنا عليها، اتفقنا على شيء معين أنه يكون يدفع له 60 مليون دينار الآن تساوي 33 مثقال ذهب، يقول فرضيت بهذا. أخوي خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، جزاك الله خير على هذا الحس الإيماني الطيب الذي تريد فيه أن تبرئ ذمتك من هذه الديون التي اشتغلت الذمة بها، وهذا شيء طيب، لأن الآن بالنسبة لمؤخر المرأة هذا حق. ولذلك للأسف الشديد بعض الأزواج يأكل حق المرأة وهو المهر المؤخر، يأكله أو يتغاضى عنه أو ينساه أو يجحده والعياذ بالله، وهذا أكل للمال بالباطل، والله جل وعلا نهى عن ذلك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فما يجوز الإنسان يجحد. فتشكر يا أخي الفاضل، وذمة الزوج مشغولة بهذا المال حتى يعطيه لزوجته، حتى يعطيه. أيضا إذا كان شرط للزوج أن يدفع لها الزوج المؤخر بعد مدة مقيدة قيدوها في العقد، يجب أن يعطيها إياه. وإذا لم تكن ثم مدة ولا عرف يعمل به، فإنها بأحد الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة، يعني تستحق المرأة المؤخر بأحد الأجلين، إما الطلاق أو وفاة، يعني طلاقها من زوجها أو وفاة الزوج أو وفاته هي، يستحق الورثة من طرفها شيء، يستحقون المؤخر مؤخر المهر. أرجع إلى موضوعك، وهو أن قضية عندنا قاعدة يا أخي الفاضل متفق عليها عند أهل العلم، وهي أن سداد الديون المتأخرة يكون بالمثل لا بالقيمة. وهذه قاعدة يا أخواني تحفظونها، سواء مسائل المهور، مسائل القروض، التجارات، الأشياء المؤخرة. القاعدة الشرعية عند جمهور الفقهاء على أن الاعتبار بالمثل لا بالقيمة، يعني 1000 1000، 100 1000 100 1000، سواء كانت القيمة قد ارتفعت أم نزلت. يعني المسألة ليست والله فقط نزول، يعني مثلا قد تكون يكون شخص في بلد قال لزوجته، مثلك أنت الآن يا أخوي خال، قلت لزوجتك مثلا نفترض الآن أعطيتها مهر مؤخر 60 مليون، زين، ثم تحسنت أوضاعكم وإن شاء الله تحسن بإذن الله، وبعد سنوات ارتفع قيمة الدينار وأصبح 60 مليون، هذه من يملكها؟ تجب عليك 60 مليون بالمثل، بالمثل وليس بالقيمة. ما تقول أرجع إلى الزمان السابق أشوف قيمتها ما تساوي 33 مثقال ذهب، يمكن 60 مليون تسوالها 10,000 مثقال ذهب مثلا. ولذلك دائما الاعتبار بالمثلية لا بالقيمة، يعني يعتبر المثل لا القيمة. لكن حالة يعني وضعك أنت مع زوجتك، أولا كون ما عندك أولاد، والشيء الثاني بينكم تفاهم أنت وزوجتك، واضح بينكم انسجام، وأنت فقط تريد أن تبرئ ذمتك، ما تتراضيان عليه هو اللي تعملون فيه. لماذا؟ لأن هذا حق للمرأة، وزوجتك عندها الحق أن تسقط المهر كامل، تقول والله يا أبو فلان أنا ما أبغى المؤخر، حق ولا لا؟ هي حق لها، وممكن أن تطالب فيه كامل، وممكن تطالب بنصفه وتعفو عن الباقي. فالمسألة بالنسبة لك سليمة جدا، والحمد لله ما دام أوضحت لها هذا وفصلت لها تفصيل كامل وهي رضيت، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. بس عشان الوقت يلا عطونا تفضل. تفضلي أم نور.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير على هالبرنامج.
الله يحفظك.
أنا أم طفل فين وحانا حتى حامل الشهر الثالث.
إيه.
والطفل قالوا لي إنه في تشوه وكيس مائي في يم الدماغ طالع من الحبل الشوكي.
إيه.
إيه فقالوا لي ما في مجال إنه يعيش، أما يجي مشلول أو دماغه وكل أعضاءه وما ينمو أو يموت أثناء الولادة وينفجر الكيس في الفنجس.
كم عمره يا منور؟
85 يوم.
85 يوم. طيب يا منور أبشري. مرحبا أختي مرحبا. فضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أخوي، هلا وسهلا.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
يا طويل العمر أنا عندي شخص عزيز على قلبي.
إيه.
نصحته نصيحة.
إيه.
لأن زوجته تلبس يعني لبسها زين ولكن تطلع شعرها من قدام شوي.
إيه.
وعندك الكم كم العباية أو هذا شوي يكون مرتفع فإيدها يعني برع شوي ظاهر وشعرها ظاهر شوي من قدام. فأنا صحتي قلت لي يا أخوي كلم زوجتك مو زين ترى هذا محسوب عليك. فقالي بكلمها وهذا الكلام من زمان يعني مش من الحين، سنتين تقريبا. ونصحته مرة ثانية ولكن نشوف الحال كما هو يعني.
أي نعم.
فهل يعني هذا محاسب عليه هذا الرجل؟ لأنه هو عزيز على قلبي كثير يعني.
جزاك الله خير عبد الرحمن.
لأنه كثير عزيز علي فبغيت أعرف يعني هل هذا محسوب عليه؟
إن شاء الله.
يؤثم على هذا الشيء؟
إن شاء الله بإذن الله بجاوبك.
مشكور وما قصرت.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. الأخ علي من عمان يسأل يقول ما هي الأشياء التي تمتنع منها المرأة المحادة وهل تستطيع أن تتكلم بالهاتف وهل لها أن تلبس الأسود؟ أخوي الفاضل باختصار بالنسبة للمرأة المحادة تجتنب 5 أشياء. أولا الكحل في العين، ما تضع الكحل في العين، وأيضا ما تستعمل العطورات والطيب هذا الذي يعني تستقبل به النساء أو تذهب إلى الحفلات، لكن لو استعملت الشامبو والصابون في البيت ما في مانع. ما تلبس الثياب الجميلة، ثياب الأعراس والحفلات والطلعات، إنما تلبس ثياب البيت العادية. والرابع بارك الله فيك، ما طبعا ذكرنا مسألة الكحول وأيضا الطيب وأيضا لبس الثياب الجميلة، وكذلك تجتنب لبس الذهب لأن الذهب مما يتزين به. يبقى عندنا الخامس، ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. الضرورة في الليل وحاجة في النهار. الضرورة إذا خرجت يعني إذا أرادت أن تخرج ضرورة في الليل لها ذلك. وأيضا ذكرت كثيرا هذه المسألة وفصلت فيها بشكل أوسع فيما لو إذا احتاجت المرأة للخروج أحيانا كانت تكون طالبة وتوفي زوجها والدراسة يمنعون إجازات مثلا، تروح تدرس وترجع. إذا كانت معلمة أو موظفة وما في إجازات مثلا إجازة العدة هذه ما في بأس تروح تداوم لكن بشكل محترم، ما تلبس الثياب الجميلة ولا الذهب ولا الكحول، تحتجب عن الرجال وتخلص شغل. طلبتها المحكمة قال عندنا أوراق توقعينها ما فيها بأس. المستشفى أيضا تريد أن تذهب المستشفى ما في حرج. أحيانا بعض النساء تمر بأزمة يعني نفسية وتحتاج أنها تطلع، ما في شيء يأخذونها عيالها يطلعونها البحر يطلعونها البر يطلعونها كذا، وهي الحمد لله ملتزمة بالخمسة أشياء هذه أو بالأربعة أشياء ما في شيء. بالنسبة لكلامها بالهاتف يجوز، يعني يجوز للمصلحة، تكلم أمها تكلم أبوها أخوانها خواتها صديقاتها ما فيها شيء. إذا عندها تجارة تتابع تجارتها بالهاتف مع العمال ما في شيء والحمد، تستقبل اتصالات المعزين سواء من أرحامها أو من أقاربها ما في شيء. لبس السواد، لا السواد ليس من يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة ولا عن الصحابة، ولم يقل بأحد من الأئمة المعتبرين أن المرأة المحادة تلبس أسود. هذا مو من شعارنا، هذا جانا من أمم أخرى، ولذلك تلبس الثياب العادية ثياب البيت العادية تلبسها بارك الله فيك. علي يسأل يقول هل يعني الناس يوم القيامة يتعارفون؟ نعم نعم يتعارفون. الله عز وجل يجمع المؤمن بأولاده في الجنة، قل جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأيضا يجتمع الأصحاب المؤمنين في الدنيا في الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. كذلك أهل النار والعياذ بالله يتعارفون فيما بينهم، بل أهل الجنة أيضا قد ينظرون إلى أهل النار فيعرفون فلان وفلان وفلان. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. علي يقول ما حكم الذهاب إلى المقبرة للدعاء، وهل لو أخذت امرأة معي من أقارب الميت جائز؟ أولا الذهاب إلى المقابر سنة يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك في الأزمان الأخيرة هذه أصبحت زيارة المقابر للأسف الشديد يعني منعدمة أو أنها قريبة من هذا، فأصبح الناس الآن لا يزورون المقابر، ما يزورون، يكتفون فقط ساعة الدفن وينسون موتاهم، وهذا غلط. الرجل يذهب إلى المقبرة ويقف عند قبر قريبه ويدعو الله عز وجل له، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، يدعو له. وأما المرأة يا أخي الفاضل فهذا راجع للخلاف الذي ذكره العلماء، هل المرأة تزور المقابر أم لا؟ فيها ثلاثة أقوال. قول يقول بالجواز مطلقا، يجوز للمرأة أن تزور المقابر مطلقا، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قال هذا يشمل الرجال والنساء. وقول ثاني بالمنع مطلقا، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور. وقول توسط، قالوا إن كان يسيرا أحيانا تذهب فيجوز، قالوا لأن زوارات صيغة مبالغة كثيرات الزيارة. لكن يرد عليه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن زائرات بالتخفيف لا بالتشديد، عن زائرات القبور. ولذلك الأخ الفاضل احرص على أنك لا تأخذ النساء معك للمقابر، وتكتفي علمها الدعاء في بيتها تدعو لميتها، لأنها إذا ذهبت قد يعني تغلبها العبرة، وقد يعني تقول يعني الكلام الذي ربما فيه شيء من التسخط، والمرأة معروفة بأنها في الغالب أنها ما تملك عاطفتها في الغالب. وعلى العموم نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرى يعني بأحوالنا وبما يصلحنا، لأنه يوحى إليه الله عز وجل أوحى إليه، فالابتعاد أفضل خروجا من الخلاف. أبو بكر من ليبيا يقول بالنسبة للإنسان الذي مسافر ويقصر الصلاة، إذا دخل مع جماعة يصلون وهم قاموا يكملون لأنهم مقيمين، فهل يقوم معهم أو يجلس فيسلم معهم أم لا؟ يا أبا بكر بارك الله فيك، احفظ هذه عني يا أبا بكر، المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم الصلاة ولا يجوز له أن يقصرها. فأنت الآن إذا كنت مسافرا تقصر الصلاة ثم دخلت مسجدا يصلي الظهر أو العصر أو العشاء مثلا أربع ركعات، يجب عليك أن تتابع الإمام ولا تقصر الصلاة، ما يجوز لك أنك تنفرد عن الإمام وتقصر الصلاة. وهذه هذا الأمر يغيب عنه كثير من الناس للأسف. فيا أخي الفاضل إذا دخلت المسجد والإمام مقيم وليس مسافر يصلي أربع ركعات صلاة تامة، تصلي خلفه صلاة تامة ما تقصرها بارك الله فيك، يعني ما تقصر الصلاة وإنما تصلي صلاة تامة بارك الله فيك. أبو بكر يقول والدته متوفية وتوفيت، يقول ويقول لما أزورها عند القبر ماذا أقول لها أو ماذا أقول من الدعاء؟ تدعو لها يا أخي الفاضل بلسانك ولهجتك الدارجة العادية، ما في حاجة أنك تقعر في الألفاظ وأنك تصعب الأمور، لا بالدعاء العادي، اللهم اغفر لوالدتي، اللهم ارحمها، اللهم وسع لها في قبرها، اللهم جازها بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم يا ربي أنزل على قبرها النور والضياء، اللهم افسح لها في قبرها، اللهم ارحمها، اللهم ارحمها، اللهم ارحمها. كرر هذا الدعاء، ما في شيء ثابت يعني يتقيد به، وإنما تدعو الدعاء العام بارك الله فيك. يقول أبو بكر أحيانا في يعني لما يصير عندنا عزاء يأتون الناس يعزونا، يقول هل يجوز أن نقدم لهم شيء من الطعام والشراب؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للإنسان إذا كان عنده عزاء والناس يأتونه أو يسافرون إليه يأتون ليعزون أقاربه، ما في شيء، قدم لهم الماء، قدم لهم العصير مثلا لأنهم مسافرين أو مجهدين. الذي منعه العلماء أن يقوم صاحب العزاء فيصنع الطعام هكذا من دون حاجة إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. فالذي اعتاده بعض الناس يطبخون وينفخون في وقت العزاء أم أهل العزاء أهل الميت، هذا هو البدع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر الجيران والأقارب هم الذين يصنعون الطعام. ولذلك يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعد صنع الطعام والاجتماع من النياحة، يعني صنع الطعام في الميت، صنع الطعام في حالة الوفاة، هذا من النياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة. فبعض الأسر هم يعملون يطبخون ينفخون مدة 3 أيام ويقولوا الناس تعالوا كلوا عندنا، هذا الذي نهى عنه النبي عليه السلام، والصحابة كانوا يرون بأنه هذا من النياحة. أما الأشياء الطبيعية العادية التي هي ليس فيها تكلف مثل الماء والقهوة والشاي والأشياء العادية هذه أو العصير، ما في شيء بارك الله فيك. رمضان من ليبيا بارك الله فيه يقول بأنه زعلان ويعني ويتألم مما يشوف من تغير المسلمين في العالم الإسلامي، ومن شيء من الفسق وشيء من الفجور وشيء من كذا. يقول ما الحل يا رمضان؟ بارك الله فيك وشكر الله غيرتك وشكر الله حماستك، والمؤمن لا شك بأنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وهذه من صفات أهل الإيمان أنهم يحبون الخير للآخرين ويكرهون الشر لهم، كما يكره الشر لنفسه يكره لهم، كما يحب الخير لنفسه يحبه لهم. والله جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، لا بد أن نعلم بأن هناك سنة قدرية كونية، وهي أن الله تعالى خلق الخير وخلق الشر، بل أفادتنا النصوص أن الشر أكثر من الخير، وما أكثر الناس ولو حرصت مؤمنين، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال جل وعلا عن نوح وما آمن معه إلا قليل، نوح 1000 سنة ما آمن معه إلا قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال طائفة من أمتي، إيه العدد القليل، فالكثرة هذه من هذا سنة الله الكونية القدرية، وهي غير مطلوبة شرعا لكنها قدرا تنظر إليها النظر القدري، النظر القدري. أمر آخر، الشريعة منعتنا من استدامة الحزن، الإنسان يحزن لكن ما يكون أسير الحزن، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فأنت بارك الله فيك بدل الحزن ها حاول أنك تقدم اللي تستطيع من النصيحة، لأن الحزن ممنوع استدامته في الشريعة. أن تقدم ماذا تستطيع، الذي تستطيع، ولا تتجاوز الحدود الشرعية والضوابط المرعية. إذا كنت تستطيع أنك تنصح بالكلام انصح، تنصح بالكتاب اكتب، تنصح بالدعاء أحيانا، لا تنسى اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمات، اللهم انصر الإسلام انصر المسلمين، هذا الذي تستطيع. وهذا طبعا الذي يستطيع والذي لا يستطيع يدعو الله عز وجل. ولذلك أخي الفاضل لازم تنظر إلى مثل هذه القضايا بمثل هذا النظر الواسع، وتقدم الذي تستطيع، لأن بعض الناس للأسف قد يدفعه الحماسة والغيرة إلى تكفير الناس، إلى تضليل الناس، قد يدفعه الغيرة والحماسة إلى فعل إلى عمل أفعال أو أعمال معينة هي مخالفة لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان يحرص على إصلاح نفسه وذاته وزوجته وأولاده ومن تحت يده، ويقدم النصيحة بشكل حبي رفيق لين، وأيضا لا بد أن ينتبه إلى قضية
كيفية إنكار المنكر، لابد أن يكون بعلم، لابد أن يكون بعدل. ما يصلح طبعا كل واحد يتكلم وكل، لأنه أحيانا قد يكون الفساد الذي يعود والضرر أكثر من قضية إزالة المنكر الواحد. وهذه المسألة لها بسط إن شاء الله، لكن الوقت انتهى أخوي رمضان، لعلي إن شاء الله في وقت لاحق أفصل لك في مسألة كيف يتعامل المسلم مع هذه الأحداث. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، مع اعتذاري للأخوة الذين لم يعني يتسنى الوقت أن أجيب على أسئلتهم، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.